والله أنت الدائم ترى دائم أجمعين إلى قريب من الدين. اللهم أخرج النظام، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الجهل. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في دليل من استدل على الوضع للأعمى بعدما انتهينا من دليل من استدل على الوضع للصحيح. بدأنا بدليل السيد خوي رحمه الله وملخصه أنه الحصر العقلي، يعني لابد إذا كان هناك وضع للأعمى أو للصحيح لابد أن يكون هناك وضع لمعنى. هذا المعنى الموضوع له هو الجامع بين أفراد الصحيح أو أفراد الأعمى. لابد عندما يوضع الشيء، الوضع قضية، الوضع كما قلنا هو قضية، موضوع ومحمول ونسبة. الموضوع له معنى، الموضوع لفظ، هو عبارة عن قضية حملية. كل وضع هو عبارة عن قضية حملية، موضوع ومحمول، المحمول هو اللفظ، فلا بد من معنى موضوع له. ولذلك بحثوا عن الجامع، الموضوع له هو الجامع بين الأفراد، فبحثوا عن الجامع على الصحيح وبحثوا عن الجامع على الأعم. فإذا الموضوع له الجامع المسمى، كلها ألفاظ لمعنى واحد. الآن السيد الخوي رحمه الله ماذا قال؟ قال لما بينا أن عدم إمكان تصوير الجامع على الصحيح نحصر القول بالأعم، يعني أمكن أن نصور الجامع على الصحيح ولم يمكن تصوير الجامع على أمكن أن يصور الجامع على الأعم ولا يمكن على الصحيح. فإذا الجامع موجود فقط على القول بالأعم بين أفراد الأعم، يعني الجامع موجود بين أفراد الأعم، يعني الموضوع له هو الأعم. هذا دليل سيد خوي رحمه الله، عبرنا عنه دليل الحصر العقلي، لأن الأمر محصور بالوضع بالأعم، عشي مجال، يعني الوضع للصحيح محال برأيه رحمه الله، الوضع للصحيح محال لأنه ما في جامع، الوضع للأعم ممكنون. فإذا بس ممكن، بس من قال أنا موضوع له؟ أو بعبارة أخرى، استغفر الله، الأولى الجامع على الصحيح محال، الجامع على الأعم ممكن. فإذا رحنا للأعم لأنه لا يمكن تصور الوضع للأعم، عفوا لا يمكن تصور الوضع للصحيح لعدم وجود الجامع. فإذا ما راحت القصة عقلية، فيش مجال إلا الأعم، يعني
عدم وجدان الجامع، مش عدم وجدان.
ها لا، هو برأيه لا يمكنه تصويره لا بنفسه ولا بإشارة إليه ولا بوجهه وعنوانه. عبر عن وجهه عنوانه إشارة إليه، يعني الوجه هو الإشارة، يعني وسيلة الإشارة، عبر عنه بوجهه مثلا. مهم لا بنفسه ولا بوجهه كما ذكره رحمه الله. إذن الجامع على الصحيح محال، يعني الوضع للصحيح محال. طب لابد من وضعين، هذه ألفاظ غير مهملة. الجامع على الأعم ممكن تصويره، فرح الأعم، يعني هذا دليله رحمه الله. وعبرنا عنه بالحصر العقلي، لكن هذا الدليل مبنائي صار، يعني دليل من باب الحصر الذي لا بد منه. بس إذا أمكن لو فرضنا واحد صور على الجامعة على الصحيح بطل دليل. يعني صار من باب الحصار العقلي ومبني على رأيه هو الشريف. نعود لكلمات صاحب الكفاية رحمه الله، أدلة سردها نذكرها إن شاء الله فيها يعني فيها فائدة، مش إنه مجرد يعني سنذهب إلى الأعم إن شاء الله مختار سيكون وضع الأعم وليس للصحيح، ولكن نسرد الآراء التي الأدلة التي ذكرها صاحب الكفاية لما فيها من فوائد. يقول رحمه الله صاحب الكفاية: وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، منها تبادر الأعم. تبادر، إذا تلاحظتوا أنتم أن الذي استدل بالصحيح استدل بالتبادر، وهذا بيستدل بالتبادر. لن يأتي بيستدل بالتبادر، أنا أشوف أي تبادر. يقول هو رحمه الله دليل من قال بالعام التبادر، وفيه كلام صعب الكفاية رحمه الله أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوة التبادر؟ كيف يعني؟ هذا هو يعني هذا كلام صاحب الكفاية. كلام صاحب الكفاية دليل نقضي، مش حلي يعني في الفرد عليه. الدليل الأول التبادر، هكذا قال. رده أن التبادر يحتاج إلى جامع. ليش؟ لأن التبادر للتذكير انسباق المعنى من اللفظ له عدة حالات أو عدة كيفيات. تارة الانسباق المعنى الموضوع له، فهذا هو التبادر. تارة الانسباق بعض أفراد الموضوع له، فهذا هو الانصراف. وكلاهما انسباق، انسباق المعنى من اللفظ عند إطلاقه. فإذا التبادر هو انسباق المعنى الموضوع له. طب الوضع يحتاج إلى جامع حتى نضع له. صاحب الكفاية رحمه الله كيف عمل السيد خوي؟ نفس الشيء عليه السلام الله. قال: ولما لا يمكن تصوير الجامع على العام لا بنفسه ولا بشخص بوجهه ولا بالإشارة إليه، لا يمكن تصوير الجامع على العام، يعني صار موضوع للصحيح، يعني أن هذا التبادر باطل. التبادر الآن باطل لأنه لا يمكن تصوير الجامع على العام. نفس كلام سلخوي تقريبا. هذا بيان يعني كلام صاحب الكفاية رحمه الله، أكرره: لا يمكن تصوير الجامع على العام، إذن لا يمكن التبادر العام، لأن التبادر هو انسباق اللفظ للمعنى الموضوع له لا لأفراد ولا لشيء آخر. ونحن ونجيب على هذا الدليل، صارت المسألة بنظري مبنائية، يعني بنظر سيد خوي مبنائية، بنظري هو مبنائي. ونحن مع إمكان تصوير الجامع العام، من قال بتصوير الجامع العام؟ ونحن ذهبنا إذا بتذكروا وممكن بحثنا أو لا أن الجامع العام هو التالي: أن اللفظ لما كان إذا بتذكروا لما كان موضوعا في اللغة إلى كل صلة بين العبد وخالقه قبل الإسلام، كل نوع من الصلة هذا المعنى قصد الصلة بين العبد وخالقه. و يعني سواء كان بين العبد ومعبوده، حتى لو كان وثنا كان موجود، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، مجرد أن أفعل شيئا أقصد به هذه الصلة، الشارع ماذا قال؟ صلوا، قلنا بالحق الشرعية، صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذه الحركات نقلها من مطلق الصلة إلى حركات خاصة، لكن الحركات خاصة ليست كما هي، اشترط فيها النية. ولذلك اشترطوا داعي الأمر، بعضهم اشترط الوجه والتمييز في العبادة. ليش؟ لأن النية نية هذه العلاقة التذللية بين العبد ومعبوده. فإذا كل حركة من هذه الحركات التي أمر الرسول بها، يعني إذا صار بعض الحركات منها بهذه النية، هذه تسمى صلاة. إذا تذكر هذا هو الجامع الذي ذكرناه. فلو فرضنا أن هذا الجامع تم، حينئذ يمكن التبادل إليه، والتبادل إلى الأعم هو الصحيح، لا إلى التبادل إلى الصحيح. ليش؟ ألا ترى أن، بعطيكم هالمثال بسيط، عندما إنسان يصلي تقول مثلا والله فلان صلى، زاد من الناس صلى، صاحبك الذي لم يكن يصلي اليوم صلى، والله بس صلاة صحيحة أو فاسدة؟ يعني تامي صلاته ضابطة أو لا؟ لك حق السؤال، مجرد لك حق السؤال، يعني ما فعله صلاة، لأنه بقصد النية، العلاقة، الصلة بين العبد ومعبوده. مهما كانت الأفعال ناقصة تامة قليلة كثيرة، بتقول له هالصلاة اللي صلاها تامة مضبوطة أو لا؟ نفس هذا السؤال يدل على أنها صلاة، وتسأل السؤال من دون عناية، من دون مجازم، من دون تكلف. نحن كعرف متشرعة تجد أن هذا السؤال صحيح، لكن لما كانت الاستعمالات المتشرعية تابعة لاستعمال الشارع، لأنه في وضع، يعني الذي نقل ووضعه هو الشارع، صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم درج المتشرعة تبعا للشارع، فإذا أمكن إثبات الوضع عند المتشرعة، يعني صار عند الشارع موجود، يكشف ذلك عن وضع عند الشارع. ونعيد إذا تتذكروا شروط التبادل. طبعا أكرر المسألة، الانسباق، انسباق في الذهن من عند إطلاق اللفظ إلى معنى، تارة تبادل إذا كان تبادل للأفراد للمفهوم للموضوع له، تارة انصراف إذا كان انسباق لبعض الأفراد الموضوع لها، وتارة إلى معنى مجازي، إلى معنى آخر يحتاج إلى قرينة. فإذا الذي يحتاج إلى تكلف قرينة هو المجاز والانصراف، أيضا يحتاج إلى تكلف، لكن الفرق بين تكلف الانصراف وتكلف المجاز، ركزوا معي جيدا، أن المجاز العادي يحتاج إلى قرينة عادية وقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، حادثة تروح وتجيء، أما الانصراف فهو قرينة ثابتة، لذلك عبروا عنه من حاق اللفظ، أن ينصرف المعنى من حاق اللفظ. كلمة حاق شو معناتها؟ تذكروا أنها الكلام، كلمة حاق اللفظ مش معناتها نفس اللفظ،
قرآن محيط به،
لكن كأن هناك قرينة محيط به، حاق أحاط، أحاق بهم سرادقها، يعني أحاط بهم سرادقها، كأنما هناك قرينة مستمرة دائما مع اللفظ التي هي قالوا كثرة وجود أو كثرة استعمال، قرينة ملازمة له ملاصقة له دائما عبروا عنه من حق اللفظ. والذي عبر جزاه الله خيرا يعني دقيق بتعبيره. فإذا لكن مشكلة الانصراف أنه قد لا يلتفت الإنسان أحيانا إلى هذه القرينة المستمرة باعتبار أنها مستمرة معه دائما فإذا التبادر يعني إطلاق عند إطلاق اللفظ هناك انسباق، تارة يكون بالتبادر، تارة الانصراف، تارة المجاز. التبادر يحتاج أن لا يكون بأي لحاظ بدون قرينة بالمرة، يحتاج إلى عدم قرينة. الانصراف يحتاج إلى قرينة ملازمة بحيث تصرف اللفظ إلى بعض أفراده. المجاز يحتاج إلى قرينة تروح وتجي حادثة. التبادر ذكرنا أن له شرطين حتى يتم هذا الدليل، مش كل تبادر، هذا التبادر يعني التبادر الصحيح أو الأعم. تذكروا قلنا لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الانصراف الانسباق من نفس اللفظ حتى يكون للموضوع له. الشرط الثاني أن يكون تبادرا عند الشارع وليس عند المتشرع. ولذلك أشكلوا على هذا الدليل على التبادر وأن لنا بإثبات ذلك. أنا عم بصير تبادر عندي هلأ، بس قبل 1400 سنة إذا أطلق إنسان لفظ صلاة بيتبادر له هالمعنى العام مثلا، من بنجيب هذا؟
شرع مرة جهة كاشف
تبادر؟
شرع
كاشف. ولكن لو تم التبادر الآن الذي ينفعني، هذا السؤال اللي سأل شحنا، تبادر الذي كان عند الشارع، وأن الشارع من بده يجيبه؟ بهداك الوقت. هلا ما في شارع. هلا خلص. بهداك الوقت. فعند الشارع التبادر إن إذا أطلق الشارع لفظاً أنا بتبادر عندي معنى تام في زمن الشارع الذي ينفعني زمن الشارع. ولذلك نقول إما أن نقطع بذلك باعتبار تبعية المتشرع للشارع. يعني كاشفية المتشرعة تكشف عن كاشفية الشارع أيضا تبادر عنده، أو ولو بأصالة عدم النقل. يعني الآن ثبت عند المتشرعة أنه صلاة موضوعة للأعم، تبادر الأعم هلا بالتبادر. طيب هذا يدل على أنه عند المتشرعة قبل 1400 عام ايضا كان للاعم بتبعيه الاعم باصاله عدم النقل. واصاله عدم النقل اماره عقلائيه، اكتبوا لها جيدا هذه لانه احيانا ذكرنا المشكله، ليست خاصه باللغه يعني بالاصطلاح اللغوي، بل هي في كل الاصطلاحات ولذلك لو فرضنا باصطلاح الرياضيات مثلا، أنا عم بقرأ كتاب رياضيات قبل 500 سنة، إجاني لفظ مصطلح خاص أشك في نقله في المصطلح الرياضي، تجري أصالات عدم النقل. في المصطلح الطبي تجري أصالات عدم النقل. فأصالة عدم النقل إنصافا هي أصالة عقلائية، أمارة عقلائية لا علاقة لها بالاصحاب، ما العلاقة؟ لا تسمى، ليست من باب اصحاب القهقرة كما ذكرنا، ليست من باب اصحاب القهقرة، هي أصالة أمارة عقلائية مستقلة بنفسها، أمارة وليس أصلا. لو كانت اصحاب القهقرة كانت أصل، العقلاء يعاملونها معاملة الأمارة، يعني هي أمارة بذاتها وتجري في كل المصطلحات، في كل العوالم تجري، ليس في مصطلح دون آخر، وليس في يعني عالم دون آخر. يعني والله بتجري بس باللغة، أما بالطب ما بتجري، بالهندسة ما بتجري، بالفقه ما بتجري، لا مش بالرجال ما بتجري. ولذلك هذه مسألة بالرجال جدا مهمة. ليش؟ إذا لاحظتوا في في درس الفقه ها مثلا بتجي أنت في بعض الألفاظ التي تأتي في علم الرجال. أيام زمان مثلا كان فلان ضعيف الرواية، أنت تعرف شو يعني ضعيف الرواية؟ إنه رواية ضعيفة، يروي عن ضعف، سهو، غفلة، مش عارف شو. شو لك؟ لا، كان مقصوده كذا. في مسألة الرجال كثير، مثلا فلان كان كان غاليا، طب شو يعني غلو؟ طب كان فلان ثقة، كان فلان مدحا ممدوحا من أصحابنا. يعني في كلمات أنت الآن تفهمها شيء سابقا لها معنى آخر، تغير الوضع. الشك في النقل كثيرا ما يحصل في علم الرجال. إن شو معنى يعني كان بعبره التعبير، شو كان مقصوده؟ هذا موجود باللغة وما كان موجود يعني. على أي حال، إذن نستطيع أن نقول أن شرطي التبادر موجودين في الأعم. بعد أو ثلاث شروط، خلينا نعملها ثلاث شروط أحسن من نعمل شرطين. الشرط الأول وجود جامع يكون موضوعا له، يكون التبادر إليه، هذا واحد تام. الثاني أن الانصراف هنا، انسباق اللفظ المعنى من اللفظ هو من نفس اللفظ بدون قرينة، المستند إلى الوضع. التبادر هو الانسباق المستند إلى الوضع، اثنين تام هنا. الثالث التبادر على لسان من لسان الشارع نثبته بأصالة عدم النقل. أولا نثبت ذلك عند المتشرع في زمننا، ثم بأصالة عدم النقل نثبته للمتشرع في زمن الشارع، وبتبعية المتشرع للشارع، استعمال الشارع المتشرع للشارع يكشف عن أنه عند الشارع كذلك. هذا دليل التبادر. يقول، نعود للأدلة التي سردها صاحب الكفاية. يقول في الكفاية: ومنها عدم، يعني منها ومن الأدلة على الوضع للأعم، عدم صحة السلب عن الفاسد. عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لما عرفت. كلام صاحب الكفاية بيانه. طبعا نعلم أن صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة كما ذكر، وإذا حملنا على المفهوم تذكير كمان سريع، تارة نحمل على المفهوم فيكون دليلا على الوضع للمفهوم، تارة نحمل على كل الأفراد، وتارة نحمل على فرد واحد. الذي يدل على الوضع هو الحمل على المفهوم. هو رحمه الله قال، قالوا له: أنتم استدللتم على الوضع للأعم بمنع بعدم صحة السلب، يعني الصلاة الفاسدة هذه ليست صلاة، هكذا استدلوا. أجاب صاحب الكفاية أن هذه ليست صلاة، لا يمكن، لا ننزعها، يعني لا يمكن نزع العنوان عن الفاسد، اسم الصلاة لا يمكن نزعه، مش لا يمكن نزعه، قال لا ننزعه للتسامح العرفي، وإلا بالدقة هذه ليست صلاة، بالدقة هذه ليست صلاة، هكذا قال صاحب الكفاية.
صحة السلب على رد على العام عامين، يمكن صحة السلب نسلب أنها ليست صلاة.
إيه؟ هو صحة السلب من استدل على العام قال لا يصح السلب، هذه صلاة، كل ما في الأمر فاسدة. هذه صلاته، هكذا قال المستدل بالأعم. السابق الكفاية رحمه الله شيخ الأخون ماذا قال؟ قال هذه بالدقة يمكن سلب الصحة صلاة عنها. أقول هذه ليست صلاة، يعني واحد صلى صلاة ساعة وضوء، ساعة بلا وضوء، النكتة المشهورة، هذه ليست صلاة. رد صاحب الكفاية أنه بالدقة هذه ليست صلاة، ولو أن العرف سماها صلاة، صلاة سماها صلاة، فمن باب المسامحة أو التجوز أو العناية أو التكلف، حتى الفاسد بسميها صلاة من باب الشبه مثلا بالشكل هكذا. فهذا بالنتيجة برأيه الشريف أن الصلاة الفاسدة يصح السلب عنها. حركات الصلاتية هذه أستطيع أن أقول أنها ليست صلاة.
السلب عنها بالتكلف والصعوبة.
استلخ العنوان. نقول له رحمه الله، نقول له رحمه الله أن لفظ الصلاة لا ينسلخ على الفاسد، لأنني عندما أطلق لفظ الصلاة على الصحيح وعلى الفاسد أطلقه على نحو واحد وعلى نسق واحد، على نسق واحد من دون أي تكلف في اثنين. نعم أقول هذه ليست صلاة، يعني ليست صلاة مأمورا بها، مش ليست صلاة مسماة، مش تسمية الصلاة، ها، مش سلب العنوان. أحسنتم، أسلب وصف المأمورية عنها صح. والسيد خوي رحمه الله من أول كان عم يدعي هالنقطة. في فرق بين الصحة بمعنى الانتزاع المأمور به والصحة بمعنى التمام والموضوع له، في فرق شاسع بيناتهم. عندما أقول هذه ليست صلاة، هذه يعني ليست، ما هي ليست هي المأمور بها،
الصلاة المطلوبة،
ليست هي الصلاة المطلوبة، ولكن هي صلاة بالنتيجة. وقلت لكم هالمثال البسيط، واحد بعده جديد عمالي 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 يتعلم الصلاة، شو بيجي واحد هالمثال عندي لعله من أوضح الأمثلة والأدلة. فلان كان شيوعي صار يصلي مثلا، آمن بالله صار يصلي، أنا بقوله بقوله لرفيقه شو صلاته صحيحة. عندما أقول صلاته صحيحة لا أجد من نفسي تكلفا ولا مجاز ولا قرينة ولا عناية ولا شيء. فلذلك نفس السؤال عن الصلاة صحيحة أو لا، نفس السؤال عنها، هذه بتدل على فعلا هي
عدم سلب
أحسن العنوان ينطبق عليها ولا يصح السلب. فإذا إننا كمتشرعة، جواب ولخصته يعني ما كنت حاسب الكلمة، إننا كمتشرعة إننا لا نجد فرقا في إطلاق لفظ الصلاة على الأفراد الصحيحة، وإننا نجدها على نسق واحد، ولا نجد الإطلاق على الفاسد بحاجة إلى عناية ومجاز، فهما استعمالان حقيقيا. ومع تبعية المتشرعة استعمالات المتشرعة للاستعمالات الشرعية نثبت كون الموضوع له عاما للصحيح والفاسد عند الشارع أيضا، يعني هذا دليل أيضا. نقول في الكفاية أيضا، نرجع لأدلة الكفاية، ومنها يعني ومن الأدلة على الوضع للأعم صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم. الله يرحمه كان كان مغرما بالسجع، وشي جيد واحد إذا المحسنات اللفظية تعطي جمالية للمعنى حتى
مع صعوبة العبارة اللي عنده بده
السجع. وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم، يعني كلام صعب الكفاية، هذا التقسيم يشهد يعني الصلاة صحيحة وفاسدة، معناته الصلاة موضوع على اثنين. إنما يشهد أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفتها جبت الأدلة وقد والأدلة بينت أنها موضوعة لخصوص الصحيح، فلا بد أن يكون التقسيم بلحاظ ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. يعني بيان كلام صاحب الكفية رحمه الله أن صحة التقسيم دليل على كون الموضوع له. هو المقسم الصلاة صحيحة وفاسدة، هذا التقسيم تام من دون عناية ولا تكلف، يعني الموضوع على المقسم، والمقسم الأعم بين الصحيح والفاسد، يعني حتى أستطيع أن أقسم صحيح وفاسد بده يكون أعم أدلة. ولكن مع قيام الأدلة الاجتهادية، يعني هو رأيه رحمه الله عم بين رأيه، مع قيام الأدلة الاجتهادية على الوضع للصحيح، كان هذا يعني الدليل الاجتهادي دليلا على كون المقسم هو لقسمين، الموضوع له والمجاز. يعني بعبارة أخرى، تقسيم تارة، يعني تقسيم على نحوين، تارة لأفراد حقيقية وتارة للحقيقة وللمجاز أيضا. إذا كان لأفراد حقيقية ينفعنا التقسيم، قد يكون للشيء ولغيره، بمعنى بعناية لمجاز. فنقول مثلا الأسد على نحوين، الأسد قسمان، بشري وبهيمي. البهيمي هو الموضوع له، والبشري مجازه. صار تقسيم الشيء إلى الموضوع له وللمجاز، يعني للموضوع له ولغيره. ولكن طبعا الأصل يعني ظهور التقسيم هو في الحقيقة، في اثنينات مع بعضهم. أما التقسيم الشيء إلى الموضوع له وإلى المجاز، صار من باب تقسيمه إلى شيء وإلى شيء وغيره، يعني قسمت الشيء إلى نفسه وغيره، هيك بيصير. أيه. لذلك رحمه الله شو قال؟ لا بد من يعني هذا النوعين، معنا غيره. لما قام الدليل على أن موضوع للصحيح، هي نفس الأدلة على موضوع للصحيح راحت، يعني كله برجع نوعا ما افتراضي مبني، ماني على أن الوضع للصحيح من أول أخي. شو ما تجيبوه لي، شو ما تجيبوه لي أدلة، أنا أرفضها. والجواب بكل بساطة، لا نجد في أنفسنا في التقسيم أي عناية، والأدلة التي ساقوها على الوضع للصحيح غير تامة. وقد أنا مرارا ذكرنا هذا المثال، أكرره، لو قيل فلان صلى، فإنه يمكن السؤال حينئذ عن الصلاة، هل هي صحيحة أو فاسدة، بدون أدنى عناية أو تكلف. ولو كان الموضوع له خصوص صحيح لما صح السؤال إلا بعناية. هاي واحدة. اثنين، أن الظاهر التقسيم هو التقسيم للشيء لأفراد الشيء وليس للشيء ولغيره. ليش للشيء ولنفسه، يعني تقسيما للشيء لنفسه ولغيره، هذا يحتاج إلى مجاز وإلى عناية حتى يتم التقسيم. والله أعلم. الدليل نعود، يعني الكفاية رحمه الله، ومنها نقرأ بس الدليل إن شاء الله، أو إذا أمكن قراءة الدليل، لا طويل شيء الدليل، بس كلمتين. ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من أخبار في الفاسدة. الدليل الرابع لعله، كقولي عليه الصلاة والسلام استعمل الصلاة في الفاسدة. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، فلو ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه الولاية، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة، فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادة تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامية للأعم. يقول له أنه فلو أن أحدا صام نهاره، طب إذا كان صام نهاره الصوم هنا باطل، كيف عبر عنه صام نهاره؟
ما قال باطل، لم يقبل منه،
ها
ما قال لم يصح،
وقوله عليه السلام دع أحسنتم أتجي إن شاء الله في الجواب. وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. طب أيام الأقراء الصلاة باطلة، ومع ذلك عبر عنها صلاة. لو لم تستطع أن تأتي بصلاة فاسدة لما أمكن النهي. هذه أوضح من هذه لعله ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على صحيحة منها. وفيه أن الاستعمال، بس نقرأ كلامه بكرة إن شاء الله مكمل. وفيه أن الاستعمال عام من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح لقرينة أنها ما بني عليها الإسلام، ولا ينافي ذلك بطلان منكري ولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم. والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، أي بحسب اعتقادهم صام نهاره بحسب عقيدتهم، حسب عقيدتهم صحيح، أو للمشابهة والمشاكلة مجازا. وفي الرواية الثانية دع الصلاة أيام أقرائك، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا كان محرما على الحائض. يعني حتى إذا أتت ببعض يعني بصلاة فاسدة بصير حرام وإن لم تقصد القربة. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمل جيدا. إن شاء الله بإذن الله عز وجل غدا نبين مراده والكلام والجواب. غدا الدراسي بمعنى إذا الله وفقنا الدرس القادم، إذا الله وفقنا إن شاء الله غدا أن نتسهل إلى زيارة الرضا عليه السلام، فأنا أدعو لكم إن شاء الله وأنتم ادعونا أيضا إن شاء الله بإذن الله. يعني هذا إن شاء الله نتوفق لذلك.